السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أسأل الله عز وجل أن يطيب وجوهكم، وأن يزكي نفوسكم، وأن يشرح صدوركم، وأن يملأ قلوبكم بالإيمان وعقولكم بالحكمة، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إنه نعم المولى ونعم النصير. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي ظلال هذه الآية الكريمة المباركة من كتاب الله تبارك وتعالى نتحدث عن الوفاء. نعم، فالأمة الآن تحتاج إلى الوفاء، تحتاج إلى هذا الخلق الكريم، لكي تتعلم الأمة كيف تفي لشرع الله تبارك وتعالى، وكيف تفي الأمة لسنة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى قائلا، أقول: الوفاء خلق من الأخلاق الكريمة والخلال الحميدة، وهو صفة من صفات النفوس الشريفة. وقد قيل: الوفاء هو الوعد، والوعد هو الوجه، والإنجاز محاسنه، والوعد هو سحابة، والإنجاز مطره. والمسلم لن يترقى مطلقا في مراتب الإيمان إلا إذا كان وفيا، فالوفاء من أعظم الصفات الإنسانية، فمن فقد فيه الوفاء فقد انسلخ من إنسانيته. والناس مضطرون في هذه الحياة إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء به، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش. نعم، والوفاء كلمة رقيقة تحمل جملة من المعاني الجميلة، فالوفاء يعني الإخلاص، والوفاء يعني البذل والعطاء، والوفاء يعني لا غدر ولا خيانة، والوفاء يعني تذكر للود ومحافظة على العهد. فالحديث عن الوفاء حديث ذو شجون، فهناك الوفاء بالوعد، وهناك الوفاء بالعهد، وهناك الوفاء بالمواثيق. وقال الله سبحانه وتعالى، يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: والحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول عليه الصلاة والسلام: إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال عليه الصلاة والسلام: والحديث رواه أيضا الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن والاه. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ستا من الأعمال ما أخفها وأيسرها، وأمورا من أبواب الخير ما أجملها، من قام بها في حياته وحافظ عليها إلى مماته فالجنة مضمونة له، ولم لا والضامن هو حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. وهناك أنواع، هناك أنواع للوفاء، فهناك الوفاء مع الوالدين، وهناك الوفاء مع الزوجات، وهناك الوفاء مع الأصحاب والإخوان والخلان، وهناك الوفاء مع من أحسنوا إليك في هذه الحياة الدنيا، بل وهناك الوفاء مع المخالفين لنا في أصل ديننا وأصل ملتنا وأصل شريعتنا. نعم، فهناك وفاء مع كل هذه الأصناف. وتعالوا بنا ليتعرف على الوفاء مع الوالدين في وقت أقول قل فيه الوفاء للوالدين، قل فيه الوفاء للآباء والأمهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكم من أمور وكم من مشاكل تعرض علينا بسبب العقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى، ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهنا ربنا تبارك وتعالى في قرآنه الكريم العزيز المبارك يعلمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نكن أوفياء لمن كانوا سببا في وجودنا بعد الله تبارك وتعالى، وهما الوالدان. كيف نكن أوفياء مع من كانوا سببا في الوجود في هذه الحياة، لوجودنا في هذه الحياة بعد الله تبارك وتعالى، هما الوالدان. وهنا يتدرج بنا القرآن الكريم بخلق الوفاء مع الوالدين، فيقول سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا هو مناط الوفاء، أنك تكن بارا ورحيما وودودا بهما لأنهما ربيانك صغيرا، قام على رعايتك وأنت صغير. نعم، وهنا لفتة وإعجاز قرآني بليغ، أن الله تبارك وتعالى قدم لفظة أحدهما على كلاهما. لماذا؟ إذا كنت بارا لأبيك وأمك في هذه الحياة الدنيا الآن، في حياة والديك، الوالد حي والوالدة حية. نعم، فإذا ما كنت بارا بهما برا كبيرا عظيما جليلا، فإذا ما فقد أحد الزوجين الآخر أو أحد الأبوين الآخر فمهما بالغت من البر له فلن تعوضه أبدا نصفه الآخر بعد هذا الزمن الطويل وهذه العشرة الكبيرة التي حدثت بين الأبوين. فإذا ما كنت بارا في حياتهما وفقد أحد الأبوين الآخر وجب عليك أن تزيد من برك لهما أو برك لمن بقي منهم على هذه الحياة، لأنك تستطيع بذلك أن تعوضه إن استطعت أن تعوضه فقدان نصفه الآخر. نعم أخي الكريم، فلذلك قدم الله عز وجل لفظة أحدهما على كلاهما. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. فقال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. صلى الله على معلم الأمة الوفاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذا في حق الوالدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف، أي أنفه يلصق بالتراب، وهذه كناية عن الذل والهوان والصغار في هذه الحياة الدنيا. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فسأل الوفي عليه الصلاة والسلام: هل لك أحد من أبويك حي؟ فقال هذا الرجل: بل كلاهما. فقال عليه الصلاة والسلام: وتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إلى أبويك ففيهما فجاهد. وهذا في جهاد النفل أو التطوع، وليس ذلك في جهاد الفريضة، حتى لا نخلط الأمور، ذلك في جهاد التطوع. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. نعم. فأنا أوصي الآن إخواني المشاهدين جميعا، أقول بأن نحيي في أنفسنا خلق الوفاء مع آبائنا ومع أمهاتنا في هذه الحياة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بوفائنا لهما، وعسى الله عز وجل أن يخرج من صلبك أخي الحبيب من يكن بارا ووفيا وودودا ورحيما بك عند كبرك، وكما تدين تدان. فكن أخي الحبيب رقيق القلب مع الوالدين، رحيما بهما، ودودا، عطوفا، حنونا عليهما، فهما الوالدان، هما الوالدان، هما جنتك ونارك، هما جنتك ونارك. نعم أخي الحبيب. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، يقول قولا بليغا، يقول عمر بن عبد العزيز: وإنك إن صاحبت عاقا فلن يكون وفيا لك أبدا، وكيف يفي إليك وهو لم يكن وفيا بأبيه وأمه التي تقلب في بطنها 9 أشهر ثم قامت على رعايته إلى أن كبر فلم يفي بحقهما، فكيف يكون وفيا لك؟ فلا تصاحب عاق، فكونوا رحماء بالآباء والأمهات، عسى الله عز وجل أن يرحمنا. وأوصي أيضا جميع إخواني، أقول ينبغي علينا بل ويجب علينا أن نترك هذه الأخلاق التي استوردها البعض من الغرب، هذه الأخلاق التي لا وفاء فيها ولا رحمة ولا بر ولا إحسان، بسبب التفسخ الاجتماعي في الغرب المنحل أصلاً. مما نتج عن ذلك العقوق وعدم الوفاء للوالدين وتركهما دون رعاية أو إشفاق، بل وجعلهما في دار المسنين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا من أخلاق الأمة التي كرمها الله عز وجل من فوق سبع سماوات طباق، ليس هذا من أخلاق الأمة التي مدحها الله عز وجل وكرمها. نعم، ولكن بشرى لكل عاق لوالديه. أقول من لطف الله عز وجل بالعاق ومن رحمة الله تبارك وتعالى بكل عاق أنه لم يغلق في وجهه باب البر أبدا، وإنما جعل باب الوفاء وباب البر موصول حتى بعد وفاة الوالدين. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي أسيد قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي لي من بر أبوي شيء أبرهما بهما؟ فقال الوفي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعطي الأمل لكل عاق، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هذا كله من البر ومن الإحسان مع الوالدين. فيا أيها العاق، تب وارجع إلى الله تبارك وتعالى، كن رحيما مع والديك، كن عطوفا معهما، فوالله أنت الآن إذا ما كان والدك حي وإذا ما كانت أمك الآن تتمتع بالحياة الدنيا، اعلم بأنك الآن تحرز عندك خيرا كثيرا كبيرا، فعض على هذا الخير بالنواجذ وكن بارا لأبيك وأمك. ومن فقد أباه وأمه اعلم بأن البر موصول وأن الوفاء موصول بالدعاء كما ذكرنا في الحديث. نعم، ومن أنواع الوفاء أيضا أو من أخلاق الوفاء الوفاء مع الزوجات. نعم، فهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وفيا مع ربه، كان وفيا مع أمته، كان وفيا مع دعوته، كان وفيا عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وكان وفيا عليه الصلاة والسلام مع أعدائه، بل وكان وفيا عليه الصلاة والسلام مع كل من أحسنوا إليه، وكان وفيا بعد ذلك مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم، الوفاء مع الزوجات. نعم، إن من أعظم المواثيق التي يجب الوفاء بها عقد النكاح، وشروطه أولى الشروط بالإيفاء وبالوفاء وبالإنجاز، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري من حديث عقبة ابن نافع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وفيا مع كل زوجاته عموما، وكان وفيا مع خديجة خصوصا. نعم، فخديجة رضوان الله تعالى عليها من نعم الله عز وجل الجليلة على النبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. بقيت معه ربع قرن، ربع قرن تحن عليه في ساعة قلقه وتواسيه بمالها ونفسها، وتعطف عليه في وقت ضيقه وأحرج أوقاته، بل وتشاركه إبلاغ دعوته، بل وتشاركه في جهاده المر. فهي من نعم الله عز وجل الجليلة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام خديجة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها كما في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بي حين كفر بالناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها وحرم ولد غيرها، رضوان الله تبارك وتعالى عليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان وفيا لها في حياتها وبعد مماتها رضوان الله تعالى عليها. نعم، تقول السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها كما في الحديث الذي رواه البخاري، قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما غرت على خديجة ولم أراها، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من ذكرها، بل وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صديقات خديجة. فقلت له يوما من الأيام: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فقال الوفي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعلم الأمة والدنيا كلها خلق الوفاء مع الزوجات، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة التي يحبها من كل قلبه: يا عائشة، قد كانت وكانت، يعدد محاسنها ويعدد أخلاقها الجميلة السمحة، قد كانت وكانت وكان لي منها الولد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه ابن حبان من حديث عائشة: إني رزقت حبها، يعني خديجة، فحبه لخديجة رزق من الله تبارك وتعالى منحه إياه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. بل وفي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حينما جاءت عجوز، قالت عائشة: جاءت عجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عندي، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها وقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا جثامة المزنية. فقال عليه الصلاة والسلام الوفي، قال: بل أنت حسان المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما انصرفت هذه المرأة جاءت إليه عائشة وقالت: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال الوفي الذي يعلم كل زوج الآن يسمعني خلق الوفاء مع الزوجات، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان يا عائشة. إنها كانت زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان يا عائشة صلى الله عليه وآله وسلم. بل بالله عليك أعطيك هذا المشهد لكي تتعلم كيف ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروع المثل في وفائه لخديجة رضوان الله تبارك وتعالى عليها. تصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مكة فاتحا بعد أن بنى الدولة في المدينة وأصبح رئيسا لها وحاكما لها، وأصبحت عنده رعية كبيرة تملأ ربوع الأرض، فجاء مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام. تصور، هو حاكم دولة، والقبائل قبل فتح مكة تتلوى بالدخول في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كحاكم دولة بصفته حاكم دولة ونبي مرسل فهو مكبل بالأعباء، فهو ينتظر من يأتي ليبايعه على الإسلام، ينتظر من يأتي من قبيلة فلان وقبيلة فلان ليبايع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالنبي مكبل بهذه المهام الضخمة التي تنوء الجبال بحملها. تصور ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل انتظر القبائل أن تأتي لتبايع؟ هل انتظر إسلام فلان أو فلان أو فلان؟ لا. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ طاف بالبيت الحرام وصلى لله عز وجل ركعتين، ثم انطلق في التو واللحظة: أيها الحبيب الكريم، انطلق في التو واللحظة لقبر خديجة وجلس عند قبر خديجة. تصور، ترك كل هذه الهموم خلفه وجاء إلى قبر خديجة، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يطمئن خديجة وهي في قبرها ويقول لها: ها هي الدعوة يا خديجة التي احتضنتيها في بداية الأمر، ها هي الدعوة قد جاءت منتصرة، ها هو الإسلام الذي اعتنقتيه في بداية الأمر ودافعت عليه ودفعت فيه الغالي والنفيس، أنفقت من أجله الغالي والنفيس، ها هو الإسلام قد جاء منتشر، ها هو الإسلام قد جاء منتصر. أبشري يا خديجة ونومي ونامي نومة العروس في قبرك يا خديجة. نعم، هذا هو خلق الوفاء. ألم يعدها ربها تبارك وتعالى ببيت لها في الجنة من قصب؟ نعم، فعل ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، خديجة الآن قد أقبلت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها تبارك وتعالى وبشرها ببيت لها في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ألم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى لخديجة في حياتها قبل مماتها رضوان الله تعالى عليها؟ نعم. يقول السهيلي رحمة الله تعالى عليه، والنكتة في قوله بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ولم يقل من لؤلؤ، لأن في لفظ قصب أو القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها للإيمان دون غيرها. ولهذا يقول ابن حجر تعليقا أيضا على هذا الحديث، يقول: وكان لخديجة رضي الله تعالى عنها من الاستواء ما ليس لغيرها، فهي كانت تحاول أن ترضي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكل سبيل وبكل طريق، وأنها لم تغضبه يوما قط كما وقع لغيرها. فهذا هو الخلق الوفاء مع الزوجات، فليس مع الوفاء تصيد، وليس مع الوفاء ترصد، وليس مع الوفاء غدر، وليس مع الوفاء خيانة، وليس مع الوفاء خيانة، لا يوجد مع الوفاء خيانة أبدا، وإنما ينبغي أن نتعامل بخلق الوفاء بوفاء، أن نتعامل مع الوفاء أو بخلق الوفاء بإحسان. نعم، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب أروع المثل في وفائه لزوجاته أو لزوجته صلى الله عليه وآله وسلم. بل ومن الوفاء أيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم وفيا مع أصحابه. نعم، وفيا مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. في السيرة مرض عبد الله بن أبي بن سلول، انظر إلى وفاء النبي بالله عليك، مرض عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، مرض. قول أسامة بن زيد: فدخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول في مرضه نعوده، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند رأسه ثم قال: وهذه رسالة لكل من يتعاون مع اليهود الخبثاء المجرمون. القضية يا أيها الأحباب المشاهدون قضية ولاء وبراء. قال عليه الصلاة والسلام: قد كنت أنهاك عن حب يهود، قد كنت أنهاك عن حب يهود، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله رسوله، قد كنت أنهاك عن حب يهود. فقال ابن سلول: قال: فقد أبغضهم سعد بن زرارة فمات. فلما توفي جاء ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله قميصه ليكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصه، انظر إلى الوفاء، فأعطاه قميصه، ثم سأله أن يقوم فيصلي على أبيه رأس المنافقين، فقام صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه ليصلي عليه، فقام عمر وأخذ عمر بثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتصلي عليه يا رسول الله وقد نهاك ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خيرني ربي يا عمر. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. ثم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فنزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه. نعم، فهو سيد الأوفياء صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى لعبد الله لأنه من كبار الصحابة ومن فضلائهم ومن خيارهم، رضوان الله تبارك وتعالى على صحابة النبي جميعا. وأما إعطاؤه أيضا القميص، أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد طالب حاجة قط، وأما إعطاؤه القميص لأن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول أعطى العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصه في بدر يوم أن جيء بعم النبي العباس أسيرا، فجاءت لحظة الوفاء فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصه ليكفن فيه أباه حتى وإن كان هو رأس المنافقين. فهذا هو وفاء النبي عليه الصلاة والسلام. بل يروي الإمام أحمد وأبو إسحاق بسند جيد حديثا من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن قسم الغنائم يوم حنين أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقومه من قريش ولسائر العرب ولم يعطي الأنصار من الغنائم شيئا، فغضب الأنصار ووجد الأنصار في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنفسهم، حتى قال قائلهم: لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه فأعطاهم ونسينا. فلما سمع سعد بن عبادة هذه، وهو الأنصاري الأصل، سمع هذه العبارة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد وجد الأنصار عليك في أنفسهم شيئا يا رسول الله. فقال النبي الوفي عليه الصلاة والسلام وهو يتعجب من هذا، فقال: ولما يا سعد؟ قال سعد: لأنك يا رسول الله أعطيت قومك من قريش ولسائر العرب من الغنائم ولم تعطي الأنصار من الغنائم شيئا، فوجد عليك الأنصار في أنفسهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الوفي، قال: اجمع لي الأنصار يا سعد. فجمع سعد الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج في الأنصار واتجه إلى الأنصار وقام، صعد المنبر وقام في الأنصار خطيبا، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، عالة أي فقراء فأغناكم الله، أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فسكت الأنصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا لا تجيبون يا معشر الأنصار؟ فقالوا: يا رسول الله، بماذا نقول وبماذا نجيب؟ المن لله ولرسوله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم فلصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، عائلا فواسيناك، مخذولا فنصرناك، خائفا فأمناك. فقال الأنصار: المن لله ولرسوله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، وجدتم علي في لعاع تألفت به القلوب حديثا، دخلت الإسلام حديثا، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم، وتذهبون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم، وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، حتى بكى الأنصار جميعا واخضلت لحاهم من الدموع ومن بكائهم، وقالوا على قلب رجل واحد: رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما ومغنما. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو وفاؤه مع أصحابه. لا تظنوا، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته: لا تظنوا أن الذي يحول بيني وبينكم دنيا فانية، لا، الذي بيني وبينكم رباط عقيدة، رباط حب في الله، ميثاق غليظ كبير لا يفكه أو لا تفكه دنيا فانية أبدا. وهذا ما يتضح أيضا من موقف النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح السيرة. يقول أبو هريرة، يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتى الصفا فعلاه حتى أو حيث ينظر إلى البيت الحرام، فرفع يديه إلى السماء وجعل يذكر الله تعالى بما شاء أن يذكره ويدعوه. يقول أبو هريرة: والأنصار تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بعضهم لبعض: والله أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، أي مكة، ورأفة بعشيرته، ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: فنزل الوحي، وكان إذا جاء لم يخف على علينا، فليس الناس يرفعون طرفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينتهي الوحي. قال أبو هريرة: فلما انتهى الوحي رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه، ثم قال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، لقد قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قالوا: نعم، قلنا ذلك يا رسول الله. فقال الحبيب الوفي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته: فإني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله ثم جئت إليكم، فيا إخواني، المحيا محياكم والممات مماتكم، أي طوال ما أنا على قيد هذه الحياة فلن أعيش بعيدا عنكم، وإذا مت أيضا فسأموت معكم وأدفن في بلادكم حيث عشنا سويا، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فقالوا بعد أن بكى الأنصار، وقالوا جميعا على لسان رجل واحد: والله ما قلنا ذلك إلا من حسن ظننا بالله ورسوله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الله تبارك وتعالى ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم. يا إلهي على الوفاء. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيا حتى مع أصحابه. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه قبل أن يتوفاه ربنا عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم صلى الله عليه وسلم. بل وكان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا مع من أحسنوا إليه في هذه الحياة الدنيا، نعم، حتى وإن كانوا يدينون بغير دين الإسلام، نعم. فهذا من؟ هذا المطعم ابن عدي. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن رجع من الطائف حزينا مهموما بسبب إعراض أهلها، بل وما ألحقوه به من الإساءة والأذى والاضطهاد والتنكيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يدخل مكة كما غادرها، ففضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل في جوار بعض رجالها، فقبل المطعم بن عدي أن يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة في جواره، فجمع قبيلته فلبسوا دروعهم وأخذوا سلاحهم، وأعلن المطعم أن محمدا في جواره وفي جوار قبيلته. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت الحرام فطاف به وصلى ركعتين، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى مكة إلى المدينة صلى الله عليه ساكنها، وأقام هناك دولة على بعد التآخي وبعد العدل، أقام هناك دولة إسلامية كبيرة وكان هو رئيسها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك هزم المشركين في غزوة بدر، ووقع عدد لا بأس به من الأسرى في يد المسلمين. فماذا قال الوفي عليه الصلاة والسلام؟ لتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا حتى لمن أحسنوا إليه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود؟ قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الأسرى، قال: والله لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتن لأطلقتهم له، صلى الله على الوفي. والله لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتن لأطلقتهم له، صلى الله عليه وسلم. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتلى كما في زاد المعاد، فقال ماذا قال لقتلى بدر؟ قال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، صلى الله عليه وآله وسلم. بل وأنتم تعلمون أبا البختري بن هشام، فإنه أحد الرجال القلائل من المشركين الذين سعوا في نقض الصحيفة، صحيفة المقاطعة الظالمة، فعرف له النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميله وحفظه له. فماذا كان يوم بدر؟ قال الوفي صلى الله عليه وآله وسلم قبل القتال، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى أبا البختري ابن هشام فلا يقتل، صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقتل. هذا هو الوفاء، فالوفاء لا يكون إلا في دين الإسلام. أما الوفاء الآن مع اليهود ومع النصارى الذين يلعبون بأمتنا، إلا من رحم ربك الآن الكرة بين أيديهم وبين أقدامهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء لا يصدقون بوعد ولا في عهد أبدا، فهؤلاء جبلتهم تكره الوفاء بالعهود والمواثيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا حتى مع من أحسنوا إليه في هذه الحياة الدنيا. بل والأعجب من ذلك، لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيا حتى مع المخالفين له في الدين والعقيدة، مع الكفار كان النبي وفيا لهم. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: بالله عليك ركز معي تماما وانتبه معي تماما في هذا الموقف الجليل العظيم، فهذا الموقف قمة قمة في الوفاء. قال حذيفة بن اليمان: ما منعني أن أشهد بدرا، أي معركة بدر، معركة الفرقان كمعركة أهلنا في فلسطين، ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني خرجت أنا وأبي حسين، فأخذنا الكفار كفار قريش وقالوا تريدون محمدا، قلنا لا لا نريد محمدا، ما نريد إلا المدينة صلى الله على ساكنها، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه أن نذهب إلى المدينة وألا نقاتل مع محمد أبدا. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه ذلك، فماذا قال الوفي الذي يعلم الدنيا الوفاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: انصرفا وارجعا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله تعالى عليهم. يا رسول الله، ما هذا الوفاء يا رسول الله؟ الآن في معركة، في معركة، فالجيش يتجهز لمعركة بدر، في معركة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقف ويقول في دعائه، فالصحابة نيام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف طوال الليل يدعو حتى سقط البرد عن كتفيه، وجاء إليه أبو بكر رضي الله عنه وقال: بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما قد وعد. فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل قد جاء على ثناياه النقع، أي التراب على وجهه، على ثناياه النقع، لابسا آخذا بعنان فرسه، معتجرا بعمامته، قد لبس لأمته، فتصور قوم يظاهرهم جبريل. المهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الآن لكل رجل، يحتاج بل لكل امرأة في المدينة، يحتاج لكل شاب يستطيع القتال، فهي معركة فاصلة، إذا قضي على المسلمين قد يتأخر الإسلام أو قد يقضى على الإسلام تماما، فالنبي في احتياج لكل صحابي. ومع هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: انصرفا وارجعا، نفي لهما بعهدهما ونستعين الله تعالى عليهما. ما هذا الوفاء؟ وفاء ما بعده وفاء، بل قمة في الوفاء، في أعلى درجات القمة من التطبيق لخلق الوفاء. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. ما نقول الآن نتنياهو ولا باراك ولا، نقول أنهم يوفون لنا بعهود أو مواثيق؟ أبدا والله، إذا دخل الجمل في سم الخياط سيفون لنا بعهد واحد، إي ورب الكعبة. بل وخذ هذا الوفاء أو هذا الموقف من الوفاء أيضا من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي ضرب أروع المثل في وفائه لكلمة لم تكتب عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. وكلكم يعلم ما حدث في صلح الحديبية، من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد والتقيد بما تقتضيه أو يقتضيه شرف الكلمة من الالتزامات، من الالتزامات والوفاء بالالتزامات التي يقطعها المسلم على نفسه. نعم، ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروع المثل في التاريخ القديم والتاريخ الحديث لاحترام كلمة لم تكتب، وذلك حينما كان يفاوض سهيل ابن عمرو في صلح الحديبية. وكان من ضمن بنود صلح الحديبية أيها المشاهدون الكرام، من ضمن هذا البنود هذا البند بإذن الله سبحانه وتعالى نتعرف عليه بعد فاصل قصير ونعود مرة أخرى، أستودعكم الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لم يبقى معنا وقت طويل فأنتهي هذا الوقت، وأقول نترك موقف صلح الحديبية لضيق الوقت فقط. ونتحدث أقول باختصار أن الوفاء خلق من الأخلاق الكريمة التي لا توجد إلا في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أما أي ملة من الملل الأخرى لابد وأن نعلم تماما كيف نتعامل معها، فأعداؤنا لا يصدقون في وعد ولا ينجزون ميثاق ولا يوفون بعهد أبدا. فلابد أن تعي الأمة هذا. فاليهود والنصارى جبلتهم عدم الوفاء بالعهود، جبلتهم عدم الوفاء بالعهود، فهم نقضوا العهد مع الله ونقضوا العهد مع رسل الله جميعا، بل وقتلوا الأنبياء. يقول ربنا تبارك وتعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ويقول الله تبارك وتعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فطبيعتهم تكره الوفاء بالعهود، وهذا التفاوض الذي يحدث الآن بين الأمة وبين اليهود، أقول للمفاوضين: لا تغض الطرف والعين أبدا عن هذه الصفات المتجذرة الأصيلة في طباعهم، الغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهود والهروب من المواقف، واعلموا أن عدونا لا ينجز لنا وعدا إلا إذا بدت المصلحة في إنجازه، فهو يقيم بالإنجاز، بإنجاز هذا الوعد أو العهد، ثم إذا بدت المصلحة في نقضه نقضه مباشرة. وأقول أمتنا لم تجني من هذه المفاوضات في هذا العصر الحديث إلا مزيدا من الدمار، ومزيدا من الحصار والتضييق على أهلنا وإخواننا في فلسطين، مزيدا من المستوطنات في فلسطين، ومرورا بهدم الأقصى وما يحاك وما يخطط له. هذه المفاوضات. فأقول للمفاوضين: لا تغض الطرف، لا تغض الطرف عن هذه الصفات الأصيلة في طباع اليهود والنصارى، فإنهم قد نقضوا العهد مع الله ومع رسل الله وقتلوا الأنبياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يجعلني وإياكم من الثابتين على الحق، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارئ الخلق.